بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. ونسعد باستضافة صاحب الفضيلة الدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياك الله أخي مصطفى، وحيا الله فريق البرنامج وجمهورنا الكريم، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بكل ما نقول ونفعل إن شاء الله.
اللهم آمين. مشاهدينا الكرام، هذه الحلقة استثنائية مع فضيلة الدكتور، نتناول فيها قيم القيادة، مراجعة للحلقات السابقة وإجابة لأبرز الأسئلة والاستفسارات التي وردت إلينا للبرنامج. كما يمكنكم التواصل معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله تعالى، وعبر صفحات التواصل الاجتماعي. للسؤال التفاعلي لحلقة اليوم، هل لديك سؤال أو استشارة حول قيم القيادة؟ حياكم الله. الله دكتور حياتي. لعلنا نتحدث بداية الحلقات الماضية لمن يشاهد الآن قيمنا في هذه الحلقة.
جميل.
الحلقات الماضية القيم المختارة التي اخترتها لقيم القيادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخي مصطفى، لعلنا عندما تحدثنا عن القيم المرتبطة بالقيادة أردنا أن نوضح بأن القائد شخص مؤثر ويعمل على بناء رؤية ويحشد الفريق لهذه الرؤية. هذا التعريف المبسط للقائد يجعلنا دائما وأبدا ننظر إلى القائد على أنه شخص استثنائي وأمامه مسؤوليات كثيرة جدا، وبإمكانه أن يصنع الفرق في حياة الناس. القائد موجود داخل الأسرة، موجود داخل المنشأة، موجود حتى بين الجيران، موجود حتى في التعامل مع الأصدقاء. ستجد ثمة قائد لديه القدرة على أن يترك بصمة على الآخرين.
جميل.
من هنا كان من الضروري جدا أن نصنع الشخصية القائد من زاوية قيمية. ما هي القيم التي ينبغي أن يكون القائد ملتزم بها في تعامله مع فريق العمل الذي يعمل معه، سواء كان ذلك في منشأة أو في فريق أو في لجنة أيا ما كان. حاولنا في الحلقات الماضية أنا وأنت أن نرحل في رحلة جميلة وهادئة من خلال تجسيد الأدوار التي يقوم بها القائد، ثم انعكاس هذه الأدوار على القيم المطلوبة لتحقيق الأدوار. عندما أردنا أن نصنف أو نضع مصفوفة القيم الخاصة بالقائد، من أين أتينا بها؟ أتينا بها من خلال الأدوار المناطة به. وجدنا أن القائد مطالب بأن يبني الرؤية، فهناك مجموعة قيم تعزز بناء الرؤية، الرؤية الاستراتيجية. ثم وجدنا أن القائد مطالب بأن يتعامل مع فريق عمل ويحشد طاقتهم. أيضا هناك منظومة قيم تحتاج أو يحتاجها القائد لكي يحقق هذا الحشد الكبير لطاقات الآخرين. في ظل هذا ظهرت لدينا منظومة قيمية، وارتحلنا على مدار يمكن ربما 10 حلقات أو تزيد، ونحن نتحدث عن موضوع المنظومة القيمية لدى القائد. الآن نحن ربما مطالبين بمراجعة سريعة، وبالتالي نطلب من مخرجنا أن يعيد علينا هذه الشرائح العامة. طبعا هذه
جميل.
هذا التي أمامنا هي الأدوار الأساسية لأي قائد، وهي ربما مفيدة وخلاصة الدراسات والممارسات.
عن أي قائد شركة، أي قائد مؤسسة،
صحيح، أيا كان هذا القائد في أي موقع، سواء هو في قطاع حكومي أو خاص أو غير ربحي، سواء هو قائد في أسرة أو هي قائدة في أسرة، أو
جميل.
هو قائد لفريق تطوعي أو فريق شبابي، أو لديه مبادرة أو رائد أعمال، يعني في الأخير لديه مجموعة يريد أن يحشد طاقتهم إلى اتجاه معين. هذه الخمسة الأشياء الموجودة أمامنا، أنا أعتقد بأن الدراسات والممارسات أثبتت بوضوح بأن هذه الأدوار والركائز الأساسية لعمل القائد. هو مناط به أن يبني الرؤية والاستراتيجية، الرؤية التي تتجه إليها المنشأة أو الكيان أو الفريق، هذا رقم واحد.
جميل.
الأمر الثاني، هو شخص قادر أو مناط به أن يصنع القرار ويصنع غير يتخذ. يصنع هذا يعني أن هناك خطوات عملية مسبقة للوصول إلى القرار، جمع للمعلومات، إيجاد البدائل، تحليل، تنظيم، ترتيب، ثم بعد ذلك اتخاذ القرار بالتشارك، ثم تسهيل وصول القرار أو تحقيق القرار على أرض الواقع، هذه صناعة القرار. ثم بعد ذلك القائد مطالب بأن يحقق المنافسة، وتحقيق المنافسة هي القيمة المضافة لذلك القائد. أي قائد لأي مجموعة أساسا عندما يعين قائد لمنشأة الهدف أن يحقق تميزا لتلك المنشأة أو تميزا لذلك الفريق أو بصمة على الأقل لتلك اللجنة أو ذلك القسم أو تلك الوحدة على سبيل المثال، تحقيق المنافسة. ثم أيضا القائد مناط به أن يقود الأزمات. هناك أبو هشام مجموعة تحديات وصعوبات، هناك أزمات لا تخلو منها أي طبيعة من طبائع الحياة المختلفة، سواء على مستوى العلاقة الأسرية أو العلاقة العملية أو العلاقة الحياتية، على مجال الصحة أو المال أو العلاقة الاجتماعية، هناك أزمات. القائد مناط به أيضا أن يقود الأزمة بنجاح، أن يخفف من آثارها السلبية، أن يعظم الفائدة المكتسبة ضمن إطار معين من هذه الأزمة. صحيح أن أزمة لها وجه سلبي في الغالب، لكن هناك وجوه إيجابية أخرى يحتاج أن يقتنصها ويوظفها بشكل أو بآخر لتحقيق أهداف المنشأة.
كان تسمح لي دكتور، مدام هي الحلقة إجابة لتساؤلات، كان الأخ أشرف بيقول طيب يعني كذا إذا كان مدير المنشأة هو طبيب أو دكتور أو مهندس، هل يلزم أن يتعرف على هذه منظومة القيم؟
صحيح، هذا السؤال يعني عميق جدا. للأسف كثير من الناس يخلط بين التخصصات. صحيح. يعني الطبيب هو شخص متخصص في الطب، وكذلك المهندس، وكذلك عالم الشريعة وخطيب المسجد، لكن عندما يناط به مهمة إضافية، مهمة عمل إضافية، فهو مطالب بأن يتعلم أصول هذه المهمة الإضافية. عندما يتعين كقائد أو مدير إن صح التعبير، فللإدارة أصول وللقيادة مهارات. هو في مجاله كطب أو هندسة أو شريعة أو غير ذلك لم يخضع لها بشكل أو بآخر، أكاديميا هو لم يدرسها، وبالتالي هو بحاجة إلى الممارسة من خلال الخبرة أو الحصول على الكم المعرفي المطلوب الذي يحقق القدر على الأقل الأدنى لتحقيق هذه المهارات.
ممكن إذا كان أخذها فعلا
إذا هي القضية قضية امتلاك مهارات. يعني ليس بالضرورة أن يكون مدير المنشأة هو شخص متخصص للإدارة، بالعكس تثبت أيضا الدراسات بأن المتخصص بالنفس مجال المنشأة أقوى وأفضل، لكن متى ما امتلك تلك المهارات. وبالتالي ما هو المطلوب هنا؟ المطلوب أن على المدير المنشأة أو الذي سيمارس العمل القيادي أو الإداري أيا كان تخصصه أن يكتسب المهارات اللازمة لتحقيق الأدوار المناطة به. من أين؟ دورات، لقاءات، ورش عمل، أي مسار يزيد من نموه المعرفي وتطبيقاته العملية والمهارية. هذا مطلب مهم جدا. ليس المنصب ولا الشهادة التخصصية في مجال آخر تخول الإنسان بأن يمارس مجال جديد بدون أي خبرة في ذلك المجال. فهذا يعني جواب على سؤال الأخ أشرف، أننا بحاجة إلى اكتساب المهارات. عندما يتعين قائد أو مدير لمنشأة هو لا يمتلك مهارات الإدارة ولا مهارات القيادة، في الغالب لن يحقق الأدوار المناطة به بأي شكل من الأشكال. هذه قضية قيادة الأزمات. إذن قلنا القائد مناط به أن يقود الأزمة وبنجاح. آخر قضية من أدوار القائد الناجح أن يحشد الطاقات. أخي مصطفى، القائد يعمل في فريق عمل، فريق العمل متباين مختلف في الطاقات والقدرات والمهارات وكذلك في الأنماط. القائد الناجح هو الذي يستطيع أن يستخرج من كل فرد من أفراد المجموعة أفضل ما لديه، ويوظف ذلك الأمر لخدمة أهداف المنشأة أو الكيان الذي يعمل فيه. هذه مزايا القائد الناجح. القائد الناجح لديه القدرة على أن يعرف من فلان وما هو المكان الأنسب له حتى يخرج أفضل ما فيه، وكذلك يحشد الطاقة بحيث أنه يعالج أي سلبية يمكن أن تحصل من فلان أو فلان بما يحقق هدف المنشأة. حشد الطاقات، أخذ الجميع إلى منطقة الأهداف ورؤية الأهداف، هذا هو القائد.
ذكرتني دكتور أنه في كل حلقة من حلقاتنا كنا نتناول المنهج النبوي. صحيح. وكيفية تناول هذه القيمة وكيف كان يطبقها صلى الله عليه وسلم.
وطبعا هذا لا شك أنه عندما نتحدث عن القيادة وأجمل صور القيادة وأفضل صور القيادة، نحن نتحدث عن النموذج الأسمى في نماذج البشرية ومحمد عليه الصلاة والسلام. أنت تحدث عن قائد استطاع في 23 سنة أن يجمع شمل العربي والأعجمي والشخص الذي كان على إيديولوجية مختلفة دينا مختلفا، استطاع أن يجمع الجميع في بوتقة واحدة. ثم أنت تحدث عن مجتمع مترابط متلاحم قادر على صنع الفرق، مجتمع بعد 23 سنة استطاع أن يقود العالم كله، برغم أن كل المعطيات المادية والإمكانيات المحدودة في ذلك الزمن لم تكن لتخوله بالأرقام، على الأقل الأرقام البشرية، بأن يصل لسيادة العالم. فلا ذاك الاقتصاد ولا تلك الجاهزية إن صح التعبير ليقابل جيوش الروم والفرس وغير ذلك، لكنه يعني بفضل الله أولا وآخرا، ثم هذا الاصطفاء الذي حصل له من ربي جل في علاه، يعني استطاع أن يقود هذه الأمة عليه الصلاة والسلام بقيادة متفردة. القراءة المتأنية في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام تكسب القادة الكثير من المهارات التي يحتاجونها.
نكمل معكم العرض.
جميل. فبناء على ما ذكرنا من الأدوار ذهبنا إلى قضية القيم. أخذنا الدور الأول الرؤية والاستراتيجية. إذا أنت مناط بك كقائد أن تبني رؤية واستراتيجية بعيدة المدى، ما هي القيم التي تحتاجها؟ وجدنا أن قيمة التأني والأنا مطلب، لأنه يساعد الإنسان على تنضيج أفكاره. العجلة تجعل الإنسان ينضج أفكارا قد يشوبها شيء من الخلل أو الخطأ، وربما تكون في بعض الأحيان كارثية بسبب العجلة. فالأنا مطلب لتنضيج الرؤية، هذه قيمة. القيمة الأخرى قيمة الحكمة، وضع الشيء في مكانه الصحيح، لأن أيضا الرؤية تتطلب حكمة، دراسة البيئة الداخلية فيما يسمى بتحليل سوات، الفرص القوة نقاط القوة والضعف، البيئة الخارجية الفرص والتحديات، هذا كله من الحكمة. ثم من يستقطب من الفريق، من يستخدم، من يرحل من مكان من، هذه كلها حكمة، وبالتالي يحتاج إلى قيمة الحكمة. ثم وجدنا أن من الرؤية والاستراتيجية هو يحتاج إلى التعلم المستمر. التعلم المستمر هو أن يكون مواكبا للمستجدات، لديه همة في العلم والتعلم. وضربنا مثال في ذلك الوقت لما تحدثنا عن التعلم المستمر بقصة موسى عليه السلام مع الخضر، وكيف أن موسى طلب السبيل إليه ووصل إليه، وأخذ على نفسه عهدا أن يصل إليه أو حتى يمضي حقبا حتى يصل إلى الخضر من أجل التعلم. فوجدنا قيمة التعلم أيضا مهمة جدا. هذه كانت الزاوية الأولى. الزاوية التي بعدها يعطينا إياها المخرج بعد الرؤية والاستراتيجية، الشريحة التي بعدها، لأن أيوة صناعة قرار. إذا كان مناط به أن يصنع القرار، هو بحاجة إلى أن يكون مسؤولا حتى يعني يكون لديه القدرة على صناعة القرار، تحمل المسؤولية، وأن يكون لديه الشورية والشورى يتشاور، لأن صناعة القرار ليس لاتخاذ قرار، هناك خطة عمل مع فريق عمل وبناء قرار جماعي، وبالتالي هو بحاجة إلى الشورية. ثم الشجاعة، لأن قيمة الشجاعة أيضا منبثقة من المسؤولية، أن الإنسان لديه القدرة بعد أن يتخذ القرار أن يكون شجاعا في تحمل نتائج القرار. هذه كانت القيمة التي بعدها. التي بعدها المهمة التي بعدها في الشريحة التي تحقيق المنافسة، هو بحاجة هنا إلى الإبداع، لأن الإبداع هو الإتيان بالشيء الجديد، تفكير خارج الصندوق، التخرج التفكير بطريقة غير مألوفة، وبالتالي يحتاج إلى قيمة الإبداع بما يساعده على أن يصل إلى المنافسة. ثم يحتاج إلى المثابرة، لأن الوصول إلى التميز يحتاج إلى مثابرة وإلى اجتهاد وإلى مواصلة.
نعم، بارك الله فيك. نأخذ معنا اتصال الأخت بنت العربي من الجزائر، حياكم الله، تفضلي.
مساء الخير أستاذ.
أهلا، مساء النور، تفضلي.
أريد أن أسأل دكتور.
نعم، للأسف انقطع الاتصال، لعلك تعاودي الاتصال مرة أخرى. نكمل معكم دكتور.
أقول يعني نسعد ببنت العربي تعود إن شاء الله.
نعم إن شاء الله.
أقول من المهمات أيضا المناطة بالقائد هي قيادة الأزمات. أي إنسان تنزل عليه أزمة هو بحاجة إلى قيمتين لتجاوز تلك الأزمة بشكل فيه نوع من التوازن، التفاؤل والإيجابية، وهذه تحدثنا عنها في حلقة واحدة مندمجة، أن الإنسان يكون لديه رؤية تفاؤلية للمستقبل ولديه إيجابية في نفسه وفي فريق العمل، وبالتالي يبنى عليه ثقة بالنفس وثقة بقدرات الآخرين وغير ذلك مما ذكرنا في حلقة الإيجابية والتفاؤل. نعم. من هنا أتينا بقيمة الإيجابية والتفاؤل. المهمة التي بعدها هي حشد الفريق، وهنا مجموعة قيم كثيرة جدا تحدثنا عن بعضها وليس عن كلها. هو بحاجة إلى قيمة المحبة ليوطد العلاقة الجيدة مع الآخرين، بحاجة إلى قيمة الرحمة، بحاجة إلى التحفيز، بحاجة إلى العمل الجماعي، وتحدثنا سويا عن العمل الجماعي في حلقة كاملة، بحاجة إلى الاحترام، وتحدثنا عن الاحترام في الحلقة الماضية، بحاجة إلى الصدق والشفافية والمصداقية، بحاجة إلى الأمانة في التعامل مع الآخرين، وأخيرا بحاجة إلى العدل. كل هذه ستساعد على أن يجعل هناك فريق يعمل بروح الفريق الواحد. التلاحم التكاتف هذا لا يأتي من فراغ. القائد الذي تجده في أي مكان استطاع أن يصنع فريقا في بوتقة واحدة، هذا قائد يمتلك سردا من القيم هذه أبرزها، وبالتالي استطعنا أن نضع هذه القيم جميعها. هذا ربما يكون مرور سريع جدا على منظومة القيم التي حاولنا
بارك الله فيكم
نشير إليها.
الله يجزيكم الخير. تأذن لنا نبدأ بقراءة الأسئلة التي وردت للبرنامج. الأخ أحمد الغامدي من السعودية يقول: السلام عليكم ورحمة الله، أنا مدير عام، كيف أوصل قيمة معينة بطريقة مباشرة؟
دعني أقول بأن الطريقة المباشرة أحيانا تؤتي ثمارها بشكل سريع وأحيانا لا تؤتي ثمارها، لكن أفضل أسلوب، يعني لو نترك كلمة مباشرة جانبا ونقول كيف أوصل القيم لفريق العمل، أفضل أسلوب
جميل.
وأسرع أسلوب وأسهل أسلوب هو القدوة العملية. أنا اليوم إذا أتحدث مع فريق العمل على الانضباط ويجدونني في أسرع ما يمكن انضباطا، أتحدث على الإبداع فيجدوني مبدعا، أتحدث على الاحترام فيجدوني محترما لهم. القدوة العملية. ولذلك تجد في القرآن الكريم في سلوك النبي عليه الصلاة والسلام: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وتجد أيضا أننا أمرنا بالائتساء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الائتساء بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه القدوة، فالقدوة وأمر عليه الصلاة والسلام بالائتساء بالأنبياء، فبهداهم اقتدي. إذن الممارسة العملية أفضل وسيلة لإيصال القيمة. هذا نداء واضح للأب، للأم، للأخ الأكبر، للأخت الكبرى، للجار، لأي إنسان، لمدير العام إلى آخره. أقول إن مارست عمليا أثرت في القيمة.
نعم بارك الله فيك. نأخذ هذا الاتصال. الأستاذ أشرف من السودان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أستاذ أشرف.
أهمية أني أقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومأتي لله رب العالمين لا شريك له.
أيضا للأسف، لكن تحدث أستاذ أشرف عن أهمية النية.
جميل.
دائما خصوصا للقائد والمدير في هذا
احنا الاستاذ اشرف راح الاتصال وبنت العربي راح يكون المشكله في الاتصالات الشبكه
ان شاء الله
يعودون ان شاء الله الى يعني مره اخرى. النيه هو حقيقه، الله يجزي الخير، اشار لقضيه في غايه الاهميه، وهي تدفعني الى امر مهم جدا، وهي قضيه ان القائد الذي يقود مجموعه هو في الاخير يعني حصل له تكليف وليس تشريف. قيادة الناس إما أن تكون سبب لأعلى الوصول لأعلى الدرجات في جنات الله عز وجل وتوفيق من الله، أو قد تكون سبب للهلاك والعياذ بالله. تجديد النية أن الإنسان يريد أن يقول بأنني بقيادتي للآخرين أريد أن يكون هذا القيادة بما ترضي الله أولا. الأمر الآخر أن أكون بالفعل صانع للناس، محييهم، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أنا أريد بالفعل أن أبني مجموعة، أن أترك أثر وبصمة، أن أحق الحق وأن أعدل بين الناس. هذه المعاني العظيمة إذا استحضر الإنسان فيها النية وأنها خالصة لوجه الله، لأنه أحيانا قد يفعل القائد ممارسات جميلة ورائعة لا من أجل أن يكون خالصا لوجه الله، وإن من أجل أن يقول والله القائد
فلان، إيه
فلان ما شاء الله عليه، فلان فلان. مدح الدنيا سيزول، ما يبقى هو ما عند الله جل في علاه. ومدح الدنيا مرتبط بأهواء الناس، وأهواء الناس يوما يرضون عنك ويوما لا يرضون عنك. أما ما عند الله يبقى دائما، ما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل.
لا.
فقضية النية وتجديد النية مطلب حقيقة لكل قائد. يسر الله لك أن تقود مجموعة أيا كان شكل القيادة، إذن تحتاج باستمرار أن تستحضر نيتك بين يدي الله عز وجل بأن هذا العمل تريد به وجه الله جل وعلا.
بارك الله فيكم. أيضا سؤال من الأخ أبو أمير من الكويت يقول: السلام عليكم ورحمة الله، أسأل الشيخ ما رأيه بالظلم على الموظفين، لا ترقية ولا تقدير؟
الله يحييك يا أبو أمير. دعني أقول لك يعني الحياة ليست مفروشة ورودا، وطبيعة الحياة وطبيعة الإنسان في الدنيا، لقد خلقنا الإنسان في كبد، فمن الطبيعي جدا أن تجد أن بعض البيئات فيها نوع من التحديات. هذا لا يعني أننا نقر هذا التحدي أو نوافق على هذا الظلم إن صح التعبير. لا شك أن الظلم مرفوض بأي شكل من الأشكال، قولا كان أو فعلا، سواء في الترقيات، في الحوافز أو غير ذلك. وهي رسالة لكل قائد ولكل منشأة بأن الواجب عليها أمام الله عز وجل وأمام النظام والقانون أن ترفع الظلم على المظلومين. لكن الرسالة التي لأبو أمير ولكل من يعاني من ظلم في منشأته أنه يحاول أن يسعى جاهدا لتخفيف هذا الظلم ببيان الظلم وما وقع عليه من المسؤولين.
نعم.
طرق الأبواب مطلب، الجلوس إليه مطلب، قد يستجيب وقد لا يستجيب، لكن أنا دوري أن أقوم بما وجب علي من الإبلاغ. الأمر الآخر ألا أقابل الإساءة بالإساءة، لأن يعني بعض الناس ظلموني فأنا أسيء في عملي ولا أنتج
أو أقصر
بعملي
فيه.
نعم. أو أقصر في عملي، ليس صحيحا أن أقابل الإساءة بالإساءة، أنا مناط بي أن أقوم بعملي أقوم، لكن في اللحظة التي أشعر بأن هذا المكان لا يقدرني وأنني لا أجد نفسي فيه فبالإمكان أن أغادر، وغادر هذا المكان إلى مكان آخر. لكن هكذا هي طبيعة الحياة، قد خلقنا الإنسان في كبد، فالمجاهدة قد يعني توصل الإنسان بإذن الله تعالى إلى نتيجة. أحيانا تغيير البيئة مطلب، ويجد الإنسان فرص أخرى في الحياة، والله عز وجل يقول فمشوا في مناكبها وليس منكب واحد.
نعم بارك الله فيكم. معنا اتصال من إيطاليا، الأخت نادية تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعينا من الهاتف أخت نادية وأغلق صوت التلفاز.
حاضر أريد أن أسأل عن ابني.
نعم. نسمعك تفضلي بسؤالك.
كيف أجعله عن قيام الليل؟ ما شاء
الله. طيب واضح إن شاء الله السؤال، تسمعي إن شاء الله إجابة. بارك الله فيك أخت نادية من إيطاليا، تسأل يعني كيف تحفز ابنها لقيام الليل.
يعني أنا استوقفني هذا السؤال كثير،
سبحان الله. نعم.
والله استوقفني، وهذا ربما رسالة للأمهات وللآباء ولنا جميعا. هي في بلاد الغربة وبلاد الكفر إن صح التعبير، وتسأل عن نافلة النافلة، وهي من أعظم النوافل قيام الليل، وهذا من حرص الأم. فأولا بارك الله فيك يا أستاذة نادية، وأسأل الله أن يقر عينك بصلاح أبنائك وبناتك، وأم تحمل هذا الهم،
وهذه من القيادة الصالحة للأسرة.
أي والله أم تحمل هذا الهم لا تقلق، سيرضيها الله بإذن الله تعالى في أبنائها
إن شاء الله.
لكن عموما أنا أعتقد بأن أي سلوك أريد أن أكسبه لأبنائي يحتاج مجموعة من الخطوات، أولها ونكررها مرة أخرى قضية القدوة العملية. ابنتك الصغيرة وابنك الصغير عندما يرونك تقومين في جنح الظلام تفرشين تلك السجادة ثم تنصبين أقدامك بين يدي الله عز وجل وهو يتابع، مثل هذا تدريب عملي حقيقي على قضية قيمة الصلاة. الأحاديث الودية والخفيفة واللطيفة في مواقف مختلفة عن قيمة الصلاة وصلاة الليل أيضا مؤثر، استغلال بعض المواقف والأحداث والقصص
جميل
ربما يكون مؤثر في هذا الجانب أيضا في تعزيز قيمة قيام الليل. الحديث عن الآثار، لأنه دائما وأبدا الحديث عن العائد عليك، أنا ما هو العائد علي من أن أقوم الليل؟ لو استطعت أن أوصل لابني ولبنتي بأن هذا الذي يقوم الليل ستفتح له آفاق عظيمة جدا، لأنه في هذه اللحظة هو ليس له علاقة إلا بالله جل في علاه، انتصبت قدمه بين يدي الله عز وجل، بالتالي ستفتح آفاق كثيرة جدا سواء في رزق الدنيا ورزق الآخرة. لما نربط القضية على سبيل المثال بقضية الرزق، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، قال في بداية وأمر أخلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فمثل هذا الربط اليسير مع الأبناء في مثل هذه القضايا قد يساعد بإذن الله تعالى. المهم أن يكون هناك تغيير في الأساليب، تباعد في الأساليب، ولين في الحديث، وعدم استعجال للنتائج، هذه نعم. كلها ستساعد إن شاء الله على تحقيق هذا.
نعم الفضل. نختم معكم قبل الفاصل بسؤال الأخ محمد يقول كيف أتعامل مع المدير أو القائد كثير الغضب وكيف أساعده على الرجوع للحق؟
الشخصية الانفعالية أو الغضوبة أحد أهم القضايا في التعامل معها ألا تكون هناك مواجهة مباشرة أثناء الغضب، لأن الشخص الانفعالي جدا أو الغضوب جدا أثناء الغضب لا يتمالك نفسه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصى قال لا تغضب
هذا
صحيح. فهذا الشخص في الغالب إذا واجهته بخطر، بعض الناس يقول لا أنا أعطيه خطأ في وجهه ما يهمني، فأنا أول نصيحة أنصح بها ألا تصعد دائرة النقاش بينك وبينه في حدة الغضب الذي هو فيه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني استغل الأوقات المناسبة المناسبة والتي يكون هو فيها في كامل هدوء مزاجه إن صح التعبير للمناقشة الهادئة حول موقف الغضب الذي حدث. يمكن أن تشير له بطريقة أو بأخرى عن مآلات الغضب التي تحدث، بعض القرارات الخاطئة 100% بسبب الانتفاع في الغضب. مثل هذه القضايا قد تساعد. الأمر الأهم من ذلك عندما تتحدث إلى قائد أو تتحدث إلى من هو أعلى منك في المنصب سواء كان أب أو شيء من هذا القبيل، يجب أن تبدأ بدايات مناسبة، تبدأ بقضية ذكر الإيجابيات، الثناء على عمل هذا الإنسان، لأنه للإنسان مكانة، أنزل الناس منازلهم. ثم بعد ذلك يمكن أن تشير إلى هذه الأخطاء اليسيرة، والتكرار في مثل هذا الأمر قد يساعد إن شاء الله.
نعم، بارك الله فيكم. نستأذنكم إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل وإياكم بإذن الله تعالى.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
أخلاقنا عنواننا، شيم لنا بين الأمم. بعث النبي متمما بالعلم والنور الأتم. يرقى تعاملنا بها، إسلامنا دين القيم. كحيائنا ووفائنا مثل التكافل والكرم. وبها إذا ما طبقت ترعى الحقوق وتحترم. وإذا تعايشنا بها نرقى بها أعلى القمم، نرقى بها أعلى القمم.
إذا ذهبت إلى إدارة لتخليص معاملة أو مصلحة ورأيت الموظفين ملتزمين منضبطين، فاعلم أن وراءهم مديرا يراعي حق الإدارة، وتلك صفة المدير المسلم، فهو يتميز بالجدية والحزم والمتابعة والتوجيه وعدم ترك المجال للإهمال والتلاعب، ولا يتردد في معاقبة المهملين والمقصرين. ومع الحزم فهو يتحلى بالرفق بالموظفين والمواطنين، فيعاملهم باللين ويمنحهم كل التسهيلات التي يسمح بها النظام، ويتمتع بمكارم الأخلاق والسمت الحسن ليكون قدوة لموظفيه في الأخلاق والانضباط، وهذا أدعى لاستجابتهم له والتزامهم. وهو عليم بكل شؤون الإدارة، حافظ للوائح، وهو عفيف النفس، لا يقبل الرشوة ولو سميت بهدية أو إكرامية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول، أي خيانة. وهو حكيم في قراراته، لا يتخذ قرارا إلا بعد دراسته جيدا، مراعيا تحقيق المصلحة العامة ودرء المفسدة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا يستبد بالرأي، بل يشاور أهل الرأي والحكمة، فيضم عقولهم إلى عقله ورأيهم إلى رأيه، ويعامل الموظفين والمواطنين بالعدل والإنصاف، فلا يمنع أحدا من حقوقه ولا يجامل أحدا على حساب أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة من برنامجكم قيمنا، والتي نخصصها للرد عن أسئلتكم واستفساراتكم. نسعد باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم معنا. الأخ حمزة من المغرب يسأل، يقول: وفقكم الله، ما هي الآيات والأحاديث التي تتحدث عن أهمية مهارة القيادة بصفة عامة؟
يعني بالنسبة للآيات، تتحدث كثير من الآيات عن مهارات قيادية محددة، مثلا مهارة أو قيمة التثبت. لما تقرأ في قصة داود وسليمان، وقصة داود في الحكم بين الذين تصور المحراب عليه على سبيل المثال، لما تتحدث في قصة ذو القرنين، وهي قضية السعي في إحقاق الحق والسعي في الأرض وإلى آخره. تتحدث مثلا عن قصة موسى عليه السلام والخضر في سورة الكهف أيضا في قضية التعلم المستمر حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. ستجد كثير من الآيات القرآنية المتباعدة والمتناثرة تتحدث عن بعض المهارات ذات العلاقة بالقيادة. وأعرف كثيرا بأن هناك دراسات في الماجستير وفي الدكتوراه من جامعة أم القرى وأيضا جامعة الإمام محمد بن سعود في قسم أصول التربية الإسلامية والقيادة التربوية الإدارة التربوية تناولت جزء من 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 بعض ما ذكرته في قضية الآيات ذات العلاقة بالقيادة. أما بالنسبة للأحاديث النبوية فأيضا مرة أخرى هناك مهارات كثيرة جدا تحدثت عن قضية القيادة. خذ على سبيل المثال لما يعني يخبر عليه الصلاة والسلام أنه يعني لا يسافر اثنان إلا أمروا أميرا عليهم ثلاثة. إلا أمروا أميرا عليهم. هذا دلال على أهمية الأمارة والتأمير والقيادة. وأيضا لما يأتي مثلا على سبيل المثال أبو ذر ويطلب الأمارة فيخبره بأنه ضعيف وإنها يعني أمانة وإنه يوم القيامة خزي وندامة. هذه المواقف المختلفة. تأمير النبي عليه الصلاة والسلام في السرايا والغزوات واختياره لصحابة محددين، إعطاء الرأي لأشخاص محددين في الكتائب في غير ذلك، كل هذا كان جزء من ممارسات التركيز على بعض المهارات القيادية. يخبر عليه الصلاة والسلام عن بعض المهارات القيادية الموجودة في أبو بكر على سبيل المثال في قضية أنه في مستوى تسامحه وحكمته، يتكلم عن بعض المهارات القيادية الموجودة في عمر وأنه ملهم وأنه محدث إلى غير ذلك. ستجد أن أيضا المهارات القيادية منثورة في كثير من أحاديث المصطفى عليه
السلام. نعم، بارك الله فيكم. أيضا يسأل الأخ حمزة من المغرب كيفية تحفيز فريق العمل على الرغم من ضعف الإمكانيات المادية.
الخطأ الكبير الذي يرتكبه كثير من القادة أو بعض الناس أن يظنوا أن التحفيز يرتبط بالبعد المادي فقط. لا شك أن البعد المادي مؤثر وأنه ذا أهمية، لكن كثير من الدراسات العلمية العربية والغربية تثبت بأن التحفيز المعنوي له أثر كبير جدا. يعني ذكرت بعض الدراسات في بعض المنشآت الأمريكية على سبيل المثال أن التربية على الكتف لها أثر كبير جدا. وإحدى الدراسات العربية التي يعني تكلم فيها أحد الباحثين من الأصدقاء المهندس مصطفى عالم تحدث عن قضية أنواع التحفيز، وأثبت في هذه الدراسة بأن التحفيز المعنوي يتقدم في المستويات عند كثير من الناس. الناس بحاجة إلى كلمة الشكر والثناء والإطراء. يعني أحيانا لما أثني عليك أخي مصطفى على سبيل المثال في محفل، وتخيل أن في هذا المحفل دعي مثلا له أبنائك أو والديك على سبيل المثال وأثني عليك، هذا قد لا يكلفني شيئا كثيرا بقدر ما أنه يعزز من قيمة الإنسان. وربما أعيد السائل إلى هرم ماسلو. هرم ماسلو يتحدث عن الاحتياجات الإنسانية في 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 أول الهرم الاحتياجات الفسيولوجية العضوية، نتحدث عن طعام وشراب وإلى آخره، لكن من بعد هذه المرتبة نتحدث عن كثير من أنواع التحفيز المتاحة، التقدير والأمان والاحترام وتقدير الذات والاحتواء والأمان وغير ذلك. هذه كلها من أنواع التحفيز التي ربما نستطيع أن نقدمها لفريق العمل.
نعم، بارك الله فيك. معنا اتصال الأخت أم عزام من السعودية.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت ممكن أسأل شيخ؟
نعم تفضلي.
لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
يا شيخ أنا وعندي ولد عمره تقريبا 15 سنة وفصل أنا وأبوه، لكن بعد ما صار عمره 7 سنوات وكنت يعني كذا، لكن أبوه الله يهدينا ويهديه أودينا على يعني كرهي وكذا، لكن بعد الفترة هذه يعني صار يجيني وصرت يعني نوفر له حاجات ووفر له حاجات المحروم منها. أبوه كان شديد البخل يعني الله يستر علينا وعلى خلقه، فأنا يعني كنت أوفر له الحاجات وكذا، وكان يعني جانب الليل، لكن إني بيتي بعيد عن بيت أبوه. وبعدين كان وصل بيت أبوه ورحت وكلمت أبوه قلت يعني أبوه بادي فيها نسيان الزهايمر لأن حرج كبير طبعا، وكلمت قلت يعني أمه هو يجي يعني إحنا نجيبه ولا هو يجي عندي، لكن هو يعني ما أدري هو خوف ولا شيء، يفضل إنه جلوس عند أبوه وأنا احترمت رغبته، لكن إني يوم قعدت أقول لأبوه لا يجي كذا.
طيب أم عزام ما هو السؤال باختصار؟
لا يجي إلا بسيارة. بدأ الولد يضربني وتهجم علي، يضربني الولد يعني ما
عمره 15 سنة
يضربني هو ولدي.
عمره كم عمره؟ 15 سنة؟
15 سنة بس انه يعني عليه اثار التزام ويحب القرآن ويصلي، لكن فيه هو عنده خالات زوجة أبوه، بس أدرى الله ورسوله منهم، ما أدري عنه وما أدري عنه لأني ما عشت وسطهم عشان أعرف وش نواياهم فيه وش كذا.
طيب تسمعي إن شاء الله إلى توجيه ونصيحة من الدكتور. شكرا لك يا أم عزام، وابقي معنا إن شاء الله تسمعي لي إجابة من الدكتور. لعل هناك لكم توجيه دكتور في هذا الموضوع مع الزام.
يعني أولا أقول لهم عزام تصبر وتحتسب، والله كارثة وطامة عظيمة أن تجد مثل هذه القصص، والحمد لله أنها قصص نادرة. يعني كيف يمكن أن يتأتى لابن أو بنت أن يتطاول على أبيه أو على أمه؟ هذه الأيادي البيضاء التي امتدت إلى أبنائها وبناتها ورعتهم. يعني لاحظ الآن الأم منفصلة عن الأب، ومع ذلك يعني أغدقت عليه وحرصت عليه، فهي رسالة حقيقة مباشرة إلى هذا الابن الذي يمكن أسميه بأنه ابنا عاقا، وغيره ممن يمكن أن لا يقدرون قيمة الوالدين ومنزلة الوالدين. وهذا حديث طويل لكنه بالفعل مؤلم أن نجد مثل هذه الصور. أما الحديث الأم عزام فأنا أعتقد بأن يعني بإذن الله تعالى الله يعوضها خيرا في ابنها، لكن إحدى القضايا المهمة جدا التي يجب أن نراعيها، أحيانا أبو هشام مستوى الدلالة الزائد الذي يقدم لبعض أبنائنا وبناتنا قد يجنح بالابن إلى مستوى معين من الرفاهية، إن حرم منها بشكل أو بآخر اعتقد أنها حقه الذي يجب أن يطالب به، وآنذاك يعتدي بالقول أو بالفعل من أجل أن يحصل عليه. فربما أحيانا نفرط في الدلالة الزائد،
توفير كل شيء لهذا الشاب قد يكون
حتى أضيع لديه قيمة المسؤولية وقيمة الجدية والانضباط، يصبح اتكالي تماما، شخصية اعتمادية علي بالكامل. وهي لاحظ الآن هي عندما تألمت أن والده مثلا كان بخيلا لا يعطيه، فهي أغدقت لي إغداق كبير جدا. أنا لا أستطيع أن أقاوم فطرتها كأم أنها تريد أن ترى بسمة ولدها، أدرك هذا جيدا، لكن أيضا مرة أخرى يجب أن يكون هناك توازن. إعطاءنا لأبنائنا وبناتنا ما يريدون هذا مطلب، لكن يجب أن يكون متوازنا بتحميلهم جزء من المسؤوليات حتى ينشؤون بتربية متوازنة. مرة أخرى نعتقد أن أم عزام تحتاج إلى الجلوس مع ابنها عزام بشكل مختلف وتنظر لي من زوايا مختلفة، ربما تحتاج إلى تدخلات من آخرين حتى يساعدوها في استصلاح هذا السلوك الطارئ على ابنها.
نعم بارك الله فيكم. أيضا أخت سائلة أرسلت تقول أصبحت أتخوف كثيرا من مسألة الزواج، خصوصا مسألة تربية الأطفال، والله شدة الخوف تدفعني للهروب من الزواج وتأجيله، فهل قراري يعني صواب أم خطأ، وكيف يعني أعالج هذه المسألة؟
يعني دعني أبدأ من الأخير، قرارك خطأ وليس صوابا. يعني يعني أنا أدرك جيدا المعنى الذي تقوله، وأدرك أن الناس كثير من الناس اليوم يتخوفون من قضية التربية، وهو تحديات حقيقة، لكن دعني أقول أمرا في غاية الأهمية. من أين حصل الأجر العظيم للأم عندما يقول أمك ثم أمك ثم أمك؟ كيف حصلت هذه الأم على ذلك الأجر العظيم إلا بهذه المشقة الموجودة؟ التربية صحيح فيها صعوبة فيها تحديات، لكن كلما كان الإنسان أكثر جاهزية للتربية مبكرا كلما استطاع أن يتغلب على كثير من التحديات، كلما كان هناك حسن اختيار لشريك الحياة وشريكة الحياة كلما كان أيضا هناك توافق في تربية جيدة. وهذا ربما يدعوها حقيقة يدعو السائلة دائما وأبدا ومن كان على شاكلتها أن يكون هناك حسن اختيار وسؤال ودقة عن شريك الحياة الذي سيساعد على عملية التربية. ليس مبررا ما يحصل مثلا في من حولنا في سلوكيات أبناء وبنات كثير من مثلا ممن تراهم حولها على غير ما تريد هي أن يكون مبررا لعدم الزواج،
وأهمية التعلم والقراءة دائما في هذا الكلام
هذا مطلوب. بالتالي هي تستعين بالله عز وجل، تأخذ بالأسباب وتنطلق. بالعكس، فلو غلبت الجانب الإيجابي الإيجابية والتفاؤل لعل الله عز وجل يرزقها من الأبناء والبنات من يحملون اسمها ومن يذهبون هنا وهناك ينشرون الخير ويكونوا هم نواة خير في المجتمع
بإذن الله تعالى. معنا أيضا اتصال من السودان، الأخ مؤمن، تفضل مؤمن.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
حياكم الله. عندي سؤال بس، هل القيادة أمر فطري أم اكتسب؟
طيب في سؤال آخر؟
لا بس.
جزاك الله خير أخي مؤمن، بارك الله فيك. إذا مؤمن يسأل،
طبعا هذا السؤال أجبنا عليه في إحدى الحلقات ونؤكد عليه هنا مرة أخرى، بأن القيادة منها ما هو فطري ومنها ما هو مكتسب. الدراسات العلمية تثبت بأن جزء من القيادة قد يكون فطريا، وهذا نرى حتى على مستوى أطفالنا. أحيانا تجي الطفل في مجموعة الأطفال يقودهم، وهو إذا أينما اتجه اتجه خلفه، هو القادر وهو الآمر وهو الناهي، وإذا حل في محل الكل اجتمع بجواره. هذه صفة فطرية موجودة فيه أنه قائد بفطرته، لكن أيضا بالمقابل القيادة منها جزء كبير مكتسب. فكم من أناس ربما لم يكونوا يمتلكوا في لحظة من اللحظات المهارات القيادية التي تخولوا من يقود الآخرين، لما دخلوا في برامج أو احتكوا مع قدوات أو عاشوا نماذج معينة أو حتى متطلبات حياتية معينة صنعت منهم قادة. فبالتالي منها جزء فطري ومنها جزء مكتسب قابل للتعلم والاكتساب.
نعم، بارك الله فيكم. أم عبد الله تقول: أنا متزوجة من 3 سنوات، اكتشفت بعد الزواج أن زوجها لا يصلي، حاولت بكل الطرق معاه حتى يلتزم بالصلاة لكن ما في فائدة، أفيدوني والطريقة والأسلوب المناسب.
يعني الأمر الصلاة أمر خطير حقيقة، وإذا أردنا أن نربط الموضوع بموضوع القيادة فهي يجب هنا أن تلعب دور القيادة. أنا أعتقد بأنها طالما أنها الآن هي في مرحلة الزواج، وطبعا ربما هذا يدعوني إلى لفتة سريعة جدا، أحيانا في دقة السؤال قبل الزواج مطلب، لأن الصلاة أمر ليس بالهين، يعني قد يوجد بعض المخالفات الخفيفة اليسير، لكن الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هكذا أخبر عليه الصلاة والسلام. فمطلوب حقيقة أن يكون هناك دقة في السؤال، لكن مرة أخرى أنا أعتقد بأن بإمكانه بإذن الله تعالى أن تصنع الفرق. هنا يجب أن تأخذ هي الدفة وترفع الراية وتحرص على أن تحدث تغييرا في زوجها. ماذا لو استخدمت أساليب مختلفة من التذكير بقضية الصلاة، بعض المقاطع المؤثرة، أحيانا بعض القصص المؤثرة، ربط الصلاة بقضية الرزق، ربط الصلاة بقضية النجاح، الحديث عن الآمال المستقبلية على الأولاد القادمين أنهم حيتأثروا بأبيهم بشكل أو بآخر. ماذا لو عرضت أمامهم قصص نجاح حقيقية ارتبط نجاحهم بسبب ارتباطه بعد فضل الله عز وجل بالصلاة؟ كل هذه الأساليب قد تكون معينة، والأهم من ذلك أن تكون هي قدوة عملية أمام زوجها، قد تساعد بإذن الله تعالى على أن تحدث تأثيرا. يمكن أن تستخدم أيضا الوالدين وتحديدا الأم، أم الزوج، لو كان بينها وبين علاقة جيدة ووطيدة وبدون أن يشعر الزوج، بدون أن تحدث أي مشكلة أسرية، أن تستخدم الأم بشكل أو بآخر حتى في الاستعانة بتعديل هذا السلوك في قلب الابن، لكن بلطف وبلين.
نعم، بارك الله فيكم. أيضا سؤال يقول: كيف يمكن معالجة الموظف الذي يحاول الإيقاع بين المدير وزميله بسبب الغيرة؟
يعني هذا السلوك مشين ومؤلم، وجود أناس متسلقين داخل بيئات العمل، هذه فئة لا يخلو منها أي بيئة عمل، هؤلاء يريدون أن يصعدوا على أكتاف الآخرين، يوقعون النميمة بين فرق
يعني
العمل،
فلان جاء متأخر، فلان صحيح ما حضر، صحيح تأخر في عمله، أو يعني
صحيح. كون الإنسان يكلف بعمل المتابعة هذا شيء، أنه يكون هو موظف متابعة أو إدارة أو تدقيق أو مراجعة داخلية هذا شيء، وكونه يتصيد أخطاء الآخرين وينقلها إلى الرؤساء من أجل الإيقاع بينهم هذا شيء آخر. أنا أعتقد بأن هذا الإنسان يحتاج إلى مواجهة واضحة وحديث واضح، وربما لو كان من أقرب الناس إليه في بيئة العمل فهو أفضل وأوقع وأنفع حقيقة له. جيد أن يتحدث معه عن الآثار السلبية، وماذا لو كان مكان هذا الإنسان الذي أوقع به أمام الرئيس. من المهم أيضا أن توصل رسالة جيدة للرئيس ذلك المكان بأن هذا الإنسان يمارس دور التشويش، لأن أيضا رئيس الكيان عندما يفهم جيدا هذا الإنسان مشوش ويحاول أن يقبح صورة الناس، ربما أيضا يحاول هو أن يتدخل لاستصلاحه. مرة أخرى، لا يعني وجود هذه العناصر المؤلمة داخل بيئة العمل أن لا يمكن استصلاحه، يمكن استصلاحه متى ما استعنا بالله عز وجل وغيرنا بعض الأساليب في التعامل معهم.
نعم، بارك الله فيكم. أيضا الأخت إخلاص من الأردن تقول أنها هي موظفة، لكن المدير أو قائد المنشأة عندهم لا ينصف في بيئة العمل وليس هناك احترام للآخرين، بماذا يعني نتعامل مع هذه البيئة؟
يعني هي تذكرني بالسؤال أبو أمير قبل قليل من الكويت عندما تحدث عن بيئة الظلم، وقلنا بأن التحديات موجودة، لعلها أن تحاول يعني أن يكون لها دور واضح في قضية إيصال الرسالة الواضحة للمدير في العمل بأن العدل والمساواة مطلب، لكن بالأسلوب المناسب. المهم منها، الأهم من هذا كله، أن تحاول أن توثق عملها، توثق أدائها، لا تجعل عليها مدخل ربما يجعل فيه شيء من التسلط عليها. إن استطاعت أن تحقق هذا التوازن ربما سترتاح قليلا في بيئة العمل، وإن عجزت عن تغيير القائد أو تغيير فكره وعجزت عن أخذ حقه قد يكون تبديل المكان أنسب لها.
نعم، بارك الله فيكم. أيضا سائل من اليمن يقول: كيف تتقوى العلاقة بين الزوجين إذا كان هناك دائما يعني شجار بينهما؟
إذا ربطنا هذا السؤال بموضوع القيادة فنحن نقول بأننا بحاجة إلى قادة سيقود هذا الموقف الخلافي قائد بينهما، إما الذكر، إما الرجل وإما المرأة. في هذه الحالة نحتاج إلى الحكيم، نحتاج إلى المتأني، نحتاج إلى الذي يحلم على الطرف الآخر، نحتاج إلى الشخص الذي يدرس طبيعة الشخص الآخر، من أين نشأت المشكلة، كيف نشأت، كيف تكررت. ما هي الأسباب التي دعت إلى مثل هذه المشكلة. مثل هذه القراءة المتأنية ستساعد بإذن الله تعالى على أن تحل المشكلة. مقابلة المشكلة بمشكلة والصوت العالي بصوت عالي والتيار العالي بتيار عالي والموج بالموج، أنا أعتقد أن هذا لا يمكن أن يحقق النجاح المطلوب.
نعم.
نحتاج إلى نوع من التأودة والهدوء، ربما في أجواء من المحبة والهدوء بين الزوجين تحل مثل هذا القضاء
إن شاء الله. الأخ محمد من مصر يقول: صفة الكذب من الصفات السيئة، فكيف أجعل فريق العمل يتجنب هذه الصفة وكيف أزرع فيهم المصداقية؟
قيمة الصدق إحدى أهم القيم التي تضبط المسلم، تضبط فريق العمل، تحقق النجاح. إذا وجد الكذب وجد بعده كل شيء للأسف الشديد. إذا أردنا أن نعزز قيمة الصدق في فريق العمل، القدوة مرة أخرى، شفافية المعلومات مرة ثانية، من المهم جدا أن نربط الأسباب بالنتائج، من المهم جدا أن نحدث دائما وأبدا بمنزلة قيمة الصدق في الإسلام، خطورة سلبية الكذب أيضا في الإسلام. اليوم نستطيع أن نكافئ على سبيل المثال الصادقين، نستطيع أن نحتفل أحيانا بمواقف من الصدق الجيدة، خاصة لمن يقع في قضية الكذب ويقع في قضية يعني يصدق برغم أنه ربما يخشى أن تنزل عليه نوع من العقوبات. الاستفادة من الكوادر الأخرى داخل فريق العمل في استصلاح هذا الكاذب. أخيرا المواجهة الصريحة الواضحة المؤدبة مع الكاذب لتعديل السلوكي، هذا مطلب حقيقي.
نعم، بارك الله فيكم. الأستاذ أشرف من السودان أرسل رسالة بسؤاله الثاني معنا، يقول: السؤال الثاني: ما أهمية دراسة التاريخ في موضوع القيادة؟ لأن الأحداث تتكرر، ما أشبه الليلة بالبارحة؟
هذا عمق كبير من الأخ أشرف حقيقة. الأيام دول والأحداث تتكرر، ورحم التاريخ مليء بالقصص المهمة جدا، وأي مجال من مجالات الحياة إذا استطاع الإنسان أن يقرأ فيه بعمق سيجد يعني نهمته في ذلك المكان. قراءة التاريخ وأحداث التاريخ تصنع وتصقل شخصية القائد، ولذلك القارئ النهم في تاريخ الأمم ستصقل شخصيته بشكل أو بآخر، سيجد أزمات عولجت من قبل قادة، سيجد تحديات في فرق عمل استطاع القائد أن يجمع فريق العمل، سيجد آليات للتحفيز، آليات لحشد الطاقات، آليات لوضع الرؤية الحقيقية لفريق العمل. قراءة التاريخ مطلب حقيقة، لكن نقرأه بقبعة القيادة.
نعم، بارك الله فيك. الأخ معاوية محمد من السعودية يقول: أعمل محاسب في مؤسسة، كيف أكون قائدا وقدوة حسنة لمن يعملون تحت إدارتي، وكيف يكون التعامل مع مدير يبحث عن أخطاء الموظفين ويجعل من الخطأ الصغير مشكلة كبيرة؟
نبدأ بالسؤال الأول، قضية الانضباط، الجدية، الاحترام، الطموح، المثابرة، هذه كلها قضايا ترفع من
يؤثر فيهم
قدوة بشكل مباشر حقيقة. نعم. وأرجع وأقول بأن القدوة العملية هي أكبر وسيلة لصناعة الآخرين. الناس ينظرون إلى بعضهم البعض، وخاصة الرئيس والقائد منظور، فإذا كان هذا الإنسان تحت مجهر الآخرين وأعين الآخرين، فمتى ما كان سلوكه جيدا أثر على فريق العمل معهم. أما التعامل مع قائد منشأ، وهذا القائد للأسف الشديد يتصيد أخطاء الناس، فإن كان لك دور أن, أن, أن تنصح، أن توجه، أن تبين، أنا أعتقد بأن هذا مطلب شرعي ومطلب أيضا قيادي، لأن الإنسان بحاجة إلى أن يوضح للآخرين مساحة أخطائهم. وجود قائد يتصيد أخطاء الآخرين يعني أن البيئة كلها ستصبح بيئة فيها نوع من التعنت، فيها نوع من القلق، وفيها نوع من انعدام الأمان. عندما ينعدم الأمان في بيئة العمل، لا إنتاجية، لا نجاح، لا زيادة ولا لا أمان وظيفي، بل ربما لن نحافظ حتى على المتميزين، سيذهب المتميزين من أيدينا. فمرة أخرى إذا كان لك دور أن تلفت هذا القائد إلى هذه المساوئ الموجودة، هذا مطلب. الأمر الآخر أن تلفت نظره إلى شيء في غاية الأهمية، أنه هو ذاته يخطئ، وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وليس من الحكمة أن يتتبع أخطاء الآخرين، لكن من الحكمة أنني متى ما وجد الخطأ أعالج وساعد الآخرين في معالجة الأخطاء.
نعم، بارك الله فيكم. معنا الاتصال أم عزام من السعودية، تفضلي أخت عزام.
نعم، بارك الله فيكم. معنا
تفضلي أم عزام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
معليش يا شيخ، ودي شوف عليك السلام يا شيخ، ودي شلون أتعامل معه؟ يعني هو بالعصبية خلال، يعني إذا عصب وإذا بعد ما عصب يتأسف.
هو عايش معاك الآن يوم عزام؟
عفوا، لا هو يعني بيني وبين أبوه.
وفي له أخوان ما آخرين ولا هو فقط؟
لا عندي، أنا عندي لا عندي يا شيخ.
أكبر ولا أصغر؟
لا أصغر، بس هو عندي شقيقة، عندي شقيقة أصغر منه، بس دينه يعني زي الغيرة، زي لأن هو هذا مسالم الصغير هذا، كان يحس فيني حتى أحيانا لو صرت بل وأنا نائمة يحس إني يعني وش أقول يا شيخ، يجيني وأنا نائمة يا ماما تبغين موية، يا ماما تبغين شاي، يجيب لي الكاس وأنا ما أدري والله إن أحيانا يا شيخ إني ودي أروح أجيب موية، بس الحمد لله يعني عمري يعني ما هو ذاك الكبر، لا 36، لكن يوم وقف أناظر وهو جايب لي الكاس كاس موية.
جزاك الله خير أختم عزام، إن شاء الله تسمع لي إجابة وتوجيه من الدكتور.
يعني أولا يعني هذا أيضا من البشائر، والله رحيم سبحان الله، عوضها الله أيضا في الابن الثاني برحمته التي ذكرت. أنا أعتقد بأن الانفعال مرة أخرى في هذا الابن يحتاج إلى نوع من المعالجة، إذا كان منفعلا فأنا ما أرى أنها تصطدم معه بشكل مباشر، لا سيما أنه لا يعيش عندها بالكامل، هو يعيش بين الأب وبين الأم ولا تدري ما هي المؤثرات الجانبية التي تؤثر عليه. أخشى أن يكون يعني يسمع بعض الكلمات من هنا وهناك، فربما يأتي متحاملا على أمه. أنا أعتقد بأن الجلوس في لحظات الهدوء مع هذا الإبن الذي هو في فترة مراهقة والحديث الهادي معه وتوضيح أخطائه مطلب. الأمر الذي بعد ذا يجب أن توضع له قوانين لا يسمح بتجاوزها، يعني مهما بلغت من الانفعال لا يمكن أن يسمح لك أن تنفعل على أمك أو ترفع صوتك على أمك، هذه خطوط حمراء يجب أن تقننها الأم،
يجب أن توضع
أن توضع خاصة في لحظات الهدوء، وكونه فيه بذرة تدين كما ذكرت في السؤال السابق، فأنا أعتقد أنه أيضا تذكيره بقضية قيمة الأم ومنزلة الأم وما ورد من ذلك في أحاديث مرتبطة ببر الوالدين، أعتقد ربما هذا التذكير أيضا يساعد هذه الأم على أن يعني تتعامل معه بشكل جيد.
نعم بارك الله فيكم. أيضا الأخت نادية من المغرب تقول كيف أتعامل مع زوجي في معظم أوقاته يعني كثير الغضب، كيف أكون زوجة صالحة أقوم وأدرب نفسي على الصبر؟
ما أدري شايل الناس كلهم غضوانين يعني
الله.
أسأل الله عز وجل أن ينزل على قلوب الجميع الهدوء والتأويل.
آمين.
الغضب لا يأتي بخير حقيقة يعني، ولذلك لما قال عليه الصلاة والسلام لا تغضب يعني كانت رسالة واضحة. عموما مرة أخرى للأخت نادي من المغرب أن نقول التعامل مع هذا الإنسان يتطلب أن تتفهمي طبيعة هذا الإنسان، كونه زوجك الآن وبينكم أطفال فأنت بحاجة إلى أن تتفهمي الطبيعة، أحيانا تجنب بعض الأشياء التي تغضبه مطلب، النقاش معه في لحظات الهدوء عن خطورة الغضب أيضا مطلب، تجنب إثارته أثناء غضبه أصلا أيضا مطلب آخر، ربما تساعده أحيانا ببعض الوصايا النبوية التي أوصى بها من يغضب أنه يتعوذ يتوضأ يغير من هيئته من حركة جلوسه، هذه ستساعد بشكل أو بآخر. المهم أنك تتعاملي مع الحالة على أنها ربما حالة أحيانا تكون خارج عن إرادة الإنسان، فتحاولي أن تعالجيها بشكل أو بآخر إلى أن تنتهي بإذن الله.
نعم بإذن الله. أيضا سؤال، ما هي الكتب التي تنصح أن نقرأها كي نتعلم مهارة القيادة؟
يعني أنا حقيقة أقول بأن موضوع القيادة باب واسع لا حد له، كثير من الكتب كتبت في هذا المجال و يعني يمكن للإنسان أن يرجع إلى كثير من المراجع، لكن أنا حقيقة فيما يتعلق بالقيادة والقيم تحديدا لأنه هذا سلسلة كتبنا، أنا أعتقد بأن ما كتبه ستيفن كوفي في كتاب القيادة المرتكزة على المبادئ كان جميلا في هذا المكان حقيقة بشكل جدا كبير. بالإمكان أن نعود إلى بعض المواقع المتخصصة أيضا في القيادة مثل موقع قيادة وغيره، هذه كثير من المواقع تخدم في هذا الجانب وتساعد إن شاء الله.
نعم بارك الله فيكم. نختم بسؤال، نريد برنامجا عمليا مختصرا كي نتعلم مهارات القيادة ونطبقها في الأسرة، يعني داخل الأسرة كيف يمكن أن نبدأ بتطبيقات عملية لبناء القائد؟
يعني هذا السؤال يعني هو نوالي لربما كأن السائل ما شاء الله تبارك الله اقتنص فرصة ما بعد رمضان. نحن إن شاء الله إذا عدنا بعد رمضان كنا سنتحدث عن القيم في الأسرة وكيف نتعامل مع قيم القيادة داخل الأسرة، وبالتالي سيصبح الإسقاط هناك على قيم القيادة، لكن بصفة عامة أنا أعتقد بأن القائد هو الذي يصنع القادة، والقائد الذي يصنع القادة هو الذي يحدد مجموعة جدارات يجب أن أبنيها في أبنائي. بمعنى اليوم لما أتحدث أنني أريد من أبناء أن أصنع القيادة في أبنائي، أنا بحاجة إلى تعزيز قيمة المسؤولية، وبالتالي سينعكس من المسؤولية مجموعة مهام سأوكلهم إياها، بدءا بالمهام الصغرى المرتبطة بترتيب حجراتهم على سبيل المثال، انتهاء باستلام ميزانية البيت وشيء من هذا القبيل. اليوم لما تحدث عن القيادة أنها لها ارتباط بصناعة القرار، أنا سأضع أبنائي في برنامج مرتبط بصناعات قرارات مختلفة، أنا ربما يعني أضعهم في سيناريوهات أحتاج منهم صناعة قرار وأجعلهم يتعلمون كيف يصنعون القرار. فمرة أخرى كأنني سأأخذ جدارات القيادة المختلفة ثم أسقطها داخل البيت بممارسات حياتية. أريد أن أقول هنا نقطتين. النقطة الأولى بأن التركيز على هدف معين عموما في الحياة، التركيز على هدف معين سيوصلك إلى نتائج متقدمة. الأب الذي يريد أن يصنع قادة سيركز، وإذا ركز سيخرج بنتائج جيدة. فالتركيز مطلب. الأمر الأهم هو استغلال كل اللحظات التي يعيش الإنسان مع أبنائه،
فرص. نعم.
الفرص مثل النزهات، الخروج. الآن موسم رمضان القادم أعتقد أنه فرصة كبيرة جدا لصناعة شخصية قائدة في التعامل مع الله والتعامل مع النفس والتعامل مع الآخرين
بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم. وكذلك يعني نفرد أن هناك يعني حلقات قيمنا أفردناها في بعضها لقيمة الصبر
صحيح.
وقيمة الصدق.
صحيح.
أكثر الأسئلة كانت يعني في هذه القيمتين تقريبا.
وحلقتنا القادمة ستكون عن رمضان وكيف نوظف القيم في رمضان
بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الدكتور فؤاد مرداد، ونشكركم على حسن المتابعة. إلى لقاء قادم بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم. دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم. إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم. إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.